بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن، واجعلنا من أهل الذين هم أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بعون الله عز وجل وتوفيقه، مع قراءة لشرح قطر الندى وبل الصدى في علم النحو. وقد يسر الله لنا بفضله وكرمه أن نصل إلى باب نواسخ الجملة الإسمية، فمر معنا النواسخ من الأفعال، وكذلك بدأنا في النواسخ من الحروف إن وأخواتها، وأخذنا بعض الأحكام المتعلقة بإن على وجه الخصوص باعتبارها أم الباب والمرتكز لهذا الباب. وليلة بمشيئة الله عز وجل نكمل حديثنا في هذا الباب الممتع بإذن الله عز وجل، وقد وصلنا إلى كسر همزة إن. مر معنا في المرة الماضية أن همزة إن تفتح إذا أولت مع اسمها وخبرها بالمصدر، إذا أولت إن مع اسمها وخبرها بالمصدر فإنها تكون مفتوحة. والليلة نتحدث عن كونها تكون مكسورة، وسيأتي أيضا في آخر هذا الباب الحديث عن فتحها بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وتكسر إن في الابتداء، نحو إن أنزلناه في ليلة القدر، وبعد القسم نحو آمين والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة، والقول نحو قال إني عبد الله، وقبل اللام نحو والله يعلم إنك، والله يعلم إنك. هذه حالات ذكرها المصنف يجب فيها كسر همزة إن، يجب فيها كسر همزة إن، وهي على التفصيل. قال في شرحه رحمه الله: تكسر إن في مواضع، أحدها أن تقع في ابتداء الجملة، فإذا بدأت الجملة بإن وجب أن تكون مكسورة، فلا يبدأ الكلام بأن، لا نقول مثلا أن زيدا مجتهد، أن زيدا مجتهد، هذا لا يبدأ به في الكلام. فكقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أعطيناك الكوثر، ألا إن أولياء الله، طبعا ألا استفتاحية، فما يأتي بعدها يكون أيضا كأنه في أول الكلام. فعندما نقول ألا إن أولياء الله، هنا جاءت إن في بداية الكلام، جاءت أيضا مكسورة. لا يصح أن نقول ألا أن أولياء الله، فالصحيح ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بعد القسم، كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه، طبعا هنا إن أنزلناه هنا وقعت في جواب القسم، لأن حاميم والكتاب المبين هذه الواو واو قسم، أي أنه سبحانه وتعالى يقسم بالكتاب المبين. ما جواب القسم؟ إن أنزلناه. مثال: إذا قلنا والله إنك لمجتهد، والله إنك لمجتهد، فيأتي هنا إن مع جواب القسم. وقوله سبحانه ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين، فهنا جاء القسم من القرآن، وجواب هذا القسم إنك لمن المرسلين بكسر همزة إن. طبعا بعض العلماء اشترط في جواب القسم أن يكون معه اللام حتى يجب الكسر، فإن لم تكن معه اللام جاز الكسر وجاز الفتح. جاز الكسر وجاز الفتح. مثلا نقول والله أنك مجتهد، وتقدير الكلام أحلف والله أنك مجتهد. فهنا إذا كان الجواب، إذا كان جواب القاسم غير مقترن باللام جاز فيه الفتح والكسر لأن، ولكن إن كان فيه اللام وجب الكسر. الموضع الثالث أن تقع محكية بالقول، أي جملة مقول القول، فقوله تعالى قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، فجملة إني عبد الله هذه جملة مقول القول وقعت محكية للقول الذي للفعل قال الذي قبلها، فهذه أيضا واجبة الكسر. الرابع أن تقع اللام بعدها، فقوله تعالى والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكسرت بعد يعلم ويشهد، وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم شهد الله أنه لا إله إلا هو، وذلك لوجود اللام في الأولين دون الآخر دون الآخرين. طبعا العلماء قالوا في أن تقع إن بعد فعل من أفعال القلوب، أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب مثل علم مثل ظن مثل شهد، هذا بمعنى علم أيضا، ولكن تلحقها أو تكون معها اللام، والله يعلم إنك لا لرسول، والله يشهد إن المنافقين لا لكاذبون. فإن وقعت معها اللام في الجواب في بعد فعل من أفعال القلوب تكون أن إن مكسورة، وإن لم تقع اللام فإنها تفتح كما مر معنا علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم شهد الله أنه لا إله إلا هو، لأن هاتين الآيتين لم يأتي معهما اللام. قال ويجوز، انتقل إلى قضية أخرى، قال ويجوز دخول اللام. طبعا قبل أن نتحدث على دخول اللام كما ذكرنا أن هذه الحالات التي ذكرناها تكسر فيها همزة إن، لكن إذا كانت أن مع اسمها وخبرها تؤول بالمصدر ففي هذه الحالة يجب فتحها. مثال عندما أقول مثلا علمت أنك مجتهد، علمت أنك مجتهد أي علمت اجتهادك، يسرني أنك مجتهد أي يسرني اجتهادك، أخبرت بأنك مجتهد أي أخبرت باجتهادك، أيا كان موضعها، أيا كان موضعها الإعراب. إذن فهذه الحالات التي ذكرناها في وجوب الكسر إن كانت إن في كما ذكرنا إن كانت ما تؤول مع اسمها وخبرها بالمصدر تفتح همزتها وتكون واجبة الفتح، ويكون هذا المصدر مؤول حسب موقع من الإعراب في موضع رفع أو نصب أو جر حسب السياق التي تأتي. انتقل بعد ذلك المصنف ابن هشام رحمه الله إلى قضية أخرى تخص إن مكسورة الهمزة، تخص إن مكسورة الهمزة، وهي أنها تأتي معها اللام. هذه اللام تسمى باللام المزحلقة أو تسمى بلام التوكيد أو تسمى بلام الابتداء، لأن الأصل في هذه اللام أنها تكون في أول الجملة. مثلا أقول لمحمد مجتهد، فلما دخلت إن تعسر الجمع بين إن واللام، لا يصلح أن نقول إن لمحمد مجتهد، فنقلت هذه اللام أو زحلقت، لذلك تسمى اللام المزحلقة، نقلت إلى الخبر فصار إن محمدا لمجتهد. هذه اللام هي في الأصل لام ابتداء جاءت للتوكيد ونقلت إلى الخبر من أجل ألا يجتمع إن واللام في مكان واحد وكلاهما يفيد التوكيد. هذه اللام تأتي لها حالات، تأتي مع الخبر ومع الاسم ومع معمول الخبر ومع ضمير الفصل. قال رحمه الله في نص متنه ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها، أي إذا تأخر الخبر جاز أن تدخل معه اللام، وكذلك إذا تأخر اسم إن جاز أن تأتي معه اللام. أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل، أي ضمير الفصل. ما توسط يقصد هنا التوسط ما بين اسم إن وخبر إن، التوسط ما بين اسم إن وخبر إن. ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. هذه حالة واحدة يجب فيها دخول هذه اللام بثلاثة شروط ستأتي، وهي مع المخففة، أي تكون إن مخففة من الثقيلة نونها ساكنة، وإن أهملت تكون مهملة ولم يظهر المعنى، أي لا يفهم المعنى من سياق الكلام، ففي هذه الحالة يجب أن يدخل عليها اللام، وسيأتي تفصيلها. قال رحمه الله في شرحه: يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على واحد من أربع حالات يجوز فيها دخول لام الابتداء بعد إن، اتفقنا أنها مكسورة الهمزة. طبعا ورد سماعا عن العرب في بعض المواضع دخولها مع أن، ودخولها مع لكن، ودخولها مع خبر المبتدأ، ولكن هذا كله قليل وهو أقرب للسماع. أما القاعدة القياسية أن هذه اللام لا تدخل إلا بعد أو إلا مع إن المكسورة، المكسورة الهمزة. قال: اثنين متأخرين واثنين متوسطين، أي الذين أو الكلمات التي تلحقها هذه اللام تكون في مرتين متأخرتين وفي مرتين متوسطتين. في اثنين متأخرين واثنين متوسطين. فأما المتأخران فالخبر نحو: وإن ربك لذو مغفرة. لو تأملنا هنا هذه الآية: وإن ربك لذو مغفرة. إن حرف ناسخ، ربك هذا اسم إن وكاف مضاف إليه، وذو هذا خبر إن مرفوع على مترفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. نلاحظ هنا اللام دخلت على من؟ دخلت اللام هنا على الخبر، دخلت على الخبر. لماذا؟ لأنه متأخر. لو كان متقدما لما جاز أن تدخل على الخبر حتى لا تجتمع إن واللام في مكان واحد. إذن الخبر إذا تأخر جاز دخول اللام، ومعنى الجواز أي أنه ليس بواجب. في غير القرآن نقول إن ربك ذو مغفرة، وفي القرآن كثير من ذلك. والاسم أي تدخل اللام على اسم إن أيضا بشرط أن يتأخر، بشرط أن يتأخر. نحو: إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة. إن حرف ناسخ، في ذلك جر ومجرور، خبر إن مقدم، عبرة اسم إن مؤخر. ونلاحظ هنا أن اللام دخلت على الاسم لأنه جاء متأخرا. إن في ذلك لعبرة، عبرة اسم إن، ودخلت عليها لام الابتداء أو لام التوكيد لأن الاسم هنا متأخر. وأما المتوسطان، وكما اتفقنا متوسطان أي متوسطان بين الاسم والخبر، متوسطان بين الاسم والخبر. فمعمول الخبر إذا تقدم معمول الخبر على خبره جاز أن نلحقه أو أن نسبقه بلام الابتداء بعد إن. نحو: إن زيدا لطعامك آكل. إن زيدا لطعامك آكل. ما أصل هذه الجملة؟ أصل الجملة: إن زيدا آكل طعامك. إن زيدا آكل طعامك. زيدا اسم إن، وآكل خبر إن، وطعامك مفعول به لاسم الفاعل العامل آكل، ولكن قدم المفعول فصارت الجملة: إن زيدا طعامك آكل. إن زيدا طعامك آكل، فتقدم المعمول على الخبر ثم أدخلت عليه اللام، وهذا جائز. إن زيدا لطعامك آكل. هنا دخلت اللام على المعمول بسبب توسطه، ولو تأخر لما جاز دخولها عليه. لو تأخر المعمول لدخلت اللام على الخبر مباشرة، لكن لأن المعمول تقدم فجاز دخول اللام عليه. إن زيدا طعامك لآكل جائز. إذا جاءت اللام تكون واحدة، إما أن تدخل على المعمول المقدم وإما أن تدخل مباشرة على الخبر. اتفقنا أن الخبر المتأخر يجوز أن تدخل عليه اللام، الخبر المتأخر يجوز أن تدخل عليه اللام. إن زيدا طعامك لآكل. لا آتيان بلامين، يعني لا يجوز أن أقول إن زيدا لطعامك لآكل، هذا لا يجوز. المعنى واحد، هي اللام في كل الحالات أفادت التوكيد. لكن طبعا لو أردنا أن نبحث، لو أردنا أن نبحث عن دقائق البلاغة في المعنى، لا شك أن هناك فرق. إذا قلنا إن زيدا لطعامك آكل، فهنا تركيز الكلام على الطعام، أي أنه أكل طعامك أنت وليس طعام أي أحد آخر. لكن إذا قلنا إن زيدا طعامك لآكل، فالتأكيد هنا نعم ليس فقط المقدم على الاهتمام، الاهتمام أكبر يكون بقضية من يدخل عليه اللام، الذي يدخل عليه اللام هو يكون محل الاهتمام. فإذا قلنا إن زيدا طعامك لآكل، فهنا زيادة تأكيد للأكل، للأكل عامة. أما إذا قلنا إن زيدا لطعامك آكل، فهذا زيادة تأكيد للطعام بحد ذاته وليس للخبر الذي هو الأكل. وهذا عامة معروف في اللغة، في التقديم من ناحية وفي التأكيد باللام من ناحية أخرى. وكذلك والضمير المسمى عند البصريين فصلا وعند الكوفيين عمادا، هذا الضمير يسمى ضمير الفصل، ويسمى كذلك ضمير العماد. البصريين يسمونه فصلا والكوفيون يسمونه عمادا. ما مقصد هذا الضمير؟ هذا الضمير يأتي دائما إذا كان الاسم والخبر، إذا كان الاسم والخبر لماذا؟ لأنه قد يوهم أن الخبر صفة وليس خبرا، قد يوهم أن الخبر الذي بعده صفة أو بدل وليس إيه؟ وليس خبرا. فلذلك يأتي هذا الضمير للفصل وللعماد حتى لا يتوهم أن ما بعده ليس خبرا. مثال، قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، أصل الجملة إن هذا هو القصص. لو أن هو غير موجودة وقلنا إن هذا القصص الحق، ربما ظن ظان أن القصص هنا ليست هي الخبر، وإنما هي بدل من كلمة هذا، والخبر لم يأتي بعد، فأتي بضمير الفصل حتى لا يتوهم هذا الأمر، حتى يعلم أن الذي بعده هو خبر. نأخذ مثال بعيد عن إن ليكون أيسر، عندما أقول زيد العالم، زيد العالم، هنا يوجد احتمالان، أن تكون كلمة العالم خبر لكلمة زيد، يعني أقصد أن أخبر عن زيد أنه هو العالم، أو أن تكون العالم صفة لزيد والخبر لم يأتي بعد، زيد العالم مثلا موجود، زيد العالم، العالم يتكلم. وقد يتوهم للسامع عندما يسمعني أقول زيد العالم ينتظر مني خبرا ويظن أن الخبر لم يأتي بعد. فلذلك حتى نبتعد عن هذا التوهم نأتي بضمير الفصل، فنقول زيد هو العالم. فعندما نقول زيد هو العالم انتهى الجدل وانتهى الإشكال، وعلم أن العالم خبرا، خبر وليست صفة. هكذا نفس الكلام هنا، ضمير الفصل جاء بين اسم إن هذا وبين خبر إن القصص، حتى لا يظن أن كلمة القصص بدل، حتى لا يظن أن كلمة القصص بدل، فتكون كلمة القصص هنا هي الخبر. المقصد من هذا الكلام كله أن ضمير الفصل الذي يقع بين اسم إن وخبرها يجوز أن تدخل عليه اللام كما هو في الآية التي أمامنا. إن هذا لهو، دخلت اللام هنا على من؟ دخلت على ضمير الفصل. إن هذا لهو القصص الحق. وطبعا لا يجوز في هذه الحالة أن تدخل اللام على الخبر، لابد هنا أن تدخل على ضمير الفصل. طبعا هذا إذا اعتبرنا هذا الضمير ضمير فصل فلا محل له من الإعراب، وما بعده خبر. وإذا اعتبرنا هذا الضمير مبتدأ فيكون ما بعده خبر لهذا المبتدأ، وجملة هو القصص كلها خبر لإن. وفي هذه الحالة لا تكون اللام داخلة على ضمير الفصل، وإنما داخلة على الخبر بأكمله وهو الجملة الإسمية. قال تعالى وإن لنحن الصافون، وإن لنحن الصافون. فهنا أيضا نحن ضمير فصل، فصل بين اسم إن وهو نا والخبر وهو الصافون، ودخلت اللام لام علامة الابتداء، وهي لام التوكيد، وهي لام اللام المزعلقة. كل هذه مسميات لهذه اللام. إذن هذه أربع حالات تكون مع اثنين متأخرين الخبر والاسم المتأخر، وتكون مع اثنين متوسطين المعمول معمول الخبر المتقدم بين الاسم والخبر، وكذلك الضمير ضمير الفصل الموجود بين الاسم والخبر. ذكر ابن هشام أن هناك حالة يجب فيها دخول اللام، كل ما مضى دخول اللام جائز، أي يجوز أن نحذف هذه اللام أو نتركها، ليس فيه إشكال. لكن هذه الحالة التي سنذكرها يجب فيها وجود اللام، وقد مرت معنا يعني عندما كنا نتحدث عن إن المخففة من التقييد، وهذا بثلاثة شروط. قال: وقد يكون دخول اللام واجبا، وذلك إذا خففت إن، هذا هو الشرط الأول، أن تقول إن مخففة، وأهملت، أي اتفقنا إن إذا خففت جاز إعمالها وجاز إهمالها، فإذا أعملت لا حاجة للام، إذا ذكرت أو لم تذكر الحكم فيه جواز. لكن إذا خففت وأهملت، أي لم تعمل ولم يظهر قصد الإثبات، أي لم يظهر للمخاطب أن إن هنا تفيد الإثبات والتوكيد، إذا اجتمع هذه الشروط الثلاثة، أنها مخففة مهملة والمعنى غير الظاهر، ففي هذه الحالة وجب الإتيان باللام حتى لا يتوهم أنها نافية. فقولك إن زيد لمنطلق، إن زيد لمنطلق، لاحظ هنا إن خففت من الثقيلة صارت ساكنة وليست مشددة، زيد مرفوعة، وهذا يعني أن إن مخففة ومهملة وليست عاملة، لذلك ومنطلق. لو أن اللام غير موجودة لحدث نفس في المعنى، لو قلنا إن زيد منطلق لما عرفنا هل إن هنا للتوكيد أم للنفي، هل يؤكد أنه منطلق أم ينفي كونه منطلقا. فلذلك اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، خففت، أهملت، لم يظهر معنى الإثبات وقصد الإثبات، فوجب الإتيان إن زيد لمنطلق. قال رحمه الله: وإنما وجبت هنا فرقا بينها وبين إن النافية، كالتي في قوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، ومعنى الآية أي ليس عندكم من سلطان بهذا، فإن هنا نافية. فالمثال الذي قبله إن زيد لمنطلق وجب أن نأتي بهذه اللام وتسمى بالفارقة حتى نفرق بين إن التوكيدية الناسخة وبين إن النافية. قال: ولهذا تسمى اللام الفارقة لأنها فرقت بين النفي والإثبات. فإن اختل شرط من الثلاثة كان دخولها جائزا لا واجبا، يعود إلى الحكم الأصل. إذا اختل شرط من الثلاثة، يعني مثلا كانت إن غير مخففة، لا حاجة لإيجاب دخول اللام، يمكن أن نقلها أو لا نقلها، أو أن تكون مخففة ولكنها عاملة، العمل يكفي لوضوح المعنى، أو يكون المعنى واضحا بذاته فلا حاجة للام لتأكيده. قال: فإن اختل شرط من الثلاثة كان دخولها جائزا لا واجبا لعدم الالتباس، لا يوجد نفس، وذلك إذا شددت نحو إن زيدا قائم، فكونها مشددة وهي هنا أيضا عاملة، فلذلك لا إشكال ولا حاجة لإيجاب اللام، لو ذكرنا اللام يجوز ولكن ليس بواجب. أو خففت وأعملت، كانت مخففة وبقي العمل، نحو إن زيدا قائم، لا أحد يتوهم هنا النفي لأن النصب أعرفنا أن إن هنا مخففة من الثقيلة وأن أصل كلام إن زيدا قائم. أو خففت وأهملت وظهر المعنى، إذا خففت وأهملت والمعنى ظاهر لا إشكال، فقول الشاعر: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك، وإن طبعا هنا أصلا إن ساكنة، وإن مالك كانت كرام المعادن. نلاحظ هنا وإن مالك إن مخففة وفي نفس الوقت مهملة لأن كلمة مالك مرفوعة، ومع ذلك لم تأتي اللام، لم أقل وإن مالك لكانت كرام المعادن. لماذا؟ لأن المعنى ظاهر، الشاعر هنا في مقام الفخر ويفخر أنه من آل مالك، فلا يظن أبدا أنه ينفي عن مالك الكرم، كرم المعدن، وإنما هو يثبت ويؤكده، فظهور المعنى أغنى عن وجود اللام. هذا بالنسبة لدخول اللام. إذا خلاصة دخول اللام على خبر أو على أو مجيئها مع إن أنها تأتي في حالتين متأخرتين مع اسم إن المتأخر أو خبر إن المتأخر، وفي حالتين متوسطتين مع معمول الخبر المتوسط بين الاسم والخبر أو ضمير الفصل المتوسط بين الاسم والخبر، ويكون في هذه الأحكام الأربعة تكون الحالة الأربعة يكون حكمها جائز، ويجب وجود اللام ودخول اللام في بالثلاثة شروط. إذا كانت إن مخففة ومهملة ولم يظهر المعنى فوجب الإتيان باللام حتى تفرق بين الخبر بين الإثبات والنفي وتسمى بالفارقة، وما سوى ذلك أي إذا كانت إن غير مخففة أو كانت عاملة أو كانت واضحة في المعنى فلا حاجة لللام ويكون حكم الجواز وليس الوجوب. لعل في هذا بإذن الله عز وجل الكفاية، وإن كان درس اليوم يعني فيه اختصار لأننا بدأنا متأخرين، ولكن بمشيئة الله عز وجل لعلنا نعوض هذا بإذن الله عز وجل في الدروس القادمة، وخاصة أننا سنبدأ في باب جديد وهو باب لا نفي للجنس، وهو تابع لنا في حكم عملها ولكن له شروط وأحكام خاصة بإذن الله عز وجل سنتبينها في الأسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل. لو كان عندكم سؤال أو استفسار بارك الله فيكم قبل أن نختم، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والقبول. وجزاكم وأحسن إليكم وتقبل منا ومنكم، وشكر الله لكم صبركم مع كثرة اعتذاراتنا وتأخيراتنا، ولكن يعني هكذا رأينا الكرم دائما فيكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يعيننا على العمل الذي يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العلم علما نافعا، وأن يوفقنا فيه لما يكون نفعا لنا في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.